أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. بعد إتمام الكلام في أن الوضع هو المسبب للارتباط بين المتغايرين اللفظ والمعنى، وعرفنا أن منشأ ذلك الوضع هو القرن الأكيد إما كما أو كيفا، وهذا ما ثبت في أذهانكم، إما كما تعينيا أو كيفا تعيينيا. ثم قلنا هنالك سؤال، وحاصل ذلك السؤال من هو الذي أو ما هو الذي يقول لنا أن هذا اللفظ لهذا المعنى؟ لماذا هذا الانسباق الذهني حينما نسمع كلمة قلم نذهب إلى ذلك المكتوب به، أو نسمع ذلك الكتاب الفلاني، الكتاب بداية الحكمة فرضا، ينسبق ذهننا المن أثاننا تسبق إلى ذلك الكتاب الفلسفي لسيد العلامة، أو الحلقة الأولى للسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. فهذا الانسباق من أين جاء؟ يقولون من التبادر. التبادر مفهومه ما هو؟ هكذا يقولون، التبادر هو انسباق الذهني إلى المعنى بمجرد طروق اللفظ عليه، بمجرد أن يكون هنالك لفظ ينسبق الذهن إلى ذلك المعنى يسمى هذا تبادر. التبادر علامة من علامات الحقيقة، فكلما انسبق ذهن السامع إلى المعنى فاعلم أن ذلك المعنى هو منطبق لذلك اللفظ، وهذا اللفظ منطبق لهذا المعنى. واضح؟ فعلمنا أن هنالك وضع وأن هنالك تبادر. من هو الأسبق، الوضع أم التبادر؟ الأسبق هو الوضع، الوضع هو الأسبق. لماذا؟ لأنه بمجرد وضع اللفظ لهذا المعنى يتبادر، فالتبادر متوقف على أي شيء؟
على الوضع.
فيكون الوضع هو أسبق، هو أسبق. هذا الكشف، كشف الوضع على التبادر أم كشف التبادر على الوضع؟ قال الأصوليون أن التبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا. فما هو المفهوم للكشف الإني وما هو المفهوم للكشف اللمي، وما الفرق بينهما؟ هذا السؤال لبحثنا لهذا اليوم إن شاء الله. أما الكشف الإني هو كشف العلة من خلال معلولة، هو كشف العلة من خلال معلولة، هذا الكشف الإني. ومثال ذلك واضح، كشف الخالق من خلال آثاره وآياته وعلاماته. حيث أن الله تبارك وتعالى حينما قال في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، إذن المدار مدار المعرفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إمامنا الصادق صادق العترة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه مجمعين يقول إلا ليعرفون، إلا ليعبدون بمعنى إلا ليعرفون. لماذا؟ لأن مقدمة العبادة هي المعرفة. كيف يستطيع الإنسان أن يعبد شيئا لا يعرفه؟ تكون العبادة عبثية. أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله، لابد علينا أن لا تكون تلك القربة لمن لشيء فقط بلقلقة لساننا، فلا بد علينا أن يكون هنالك رسوخ في قلوبنا وهو الاحتقاد، والاحتقاد لا يكون إلا بالمعرفة، واضح؟ لا يكون إلا بالمعرفة. زين، ونحن على مسألة عقائد وما عقائدين. فالله سبحانه وتعالى حينما أحب أن يعرف خلق أشياء لا يعرف بكونه ذاته، واضح؟ بكونه ذاته لا يعرف، لا يعرف، وذاته غير معروفة لغيره فقط وفقط، هو فقط الذي يعرف ذاته، وذاته معلومة له. ولذلك القاعدة الكلامية هكذا والقاعدة الفلسفية تقول هو أفضل عالم لأجل معلوم بأتم علم، يعني هو العلم وهو عين ذاته. على كل حال، هاي المسألة أن الله تبارك وتعالى إن لم يكن يعرف، فكيف أحبب أن يعرف وخلق الخلقية ثم يعرف؟ فعلى كل حال، إذن هنالك شيء لابد من وجود رابط، هذا الرابط هو الموصل الذي يوصل العبد علما إلى المعرفة الإلهية من خلال أسمائه وصفاته. وهنالك علامات وآيات، هذه العلامات والآيات دالة على وجوده وثبوته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك المفهوم في النص القرآني القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا هذه مسألة الحق لا تعرف إلا من خلال آياته الآفاقية والأنفسية. فإذا عرفت ربي وعرفت أن هنالك خالق وأن هنالك منظمون وأن هنالك محكمون، وهذا المنظم قد نظم نظاما واسعا دقيقا، وهذا النظام الدقيق كلما يدل على عظمته يدل على عظمة خالقه. فإذا هذه العظمة الإلهية كشفناها من خلال عظمة آثاره وآياته وعلاماته، واضح؟ فإذا هذا الكشف من خلال المعلول إلى العلة، علمت بالعلة من خلال آثاره المعلولة، هذا ماذا يسمى؟ الكشف الإني، واضح؟ فإذا كان هنالك معلول وهنالك علة، والعلة لا تعرف إلا من خلال معلولها، فيسمى ذلك أن العلة، أن المعلولة كشفت عن العلة، كشف عن العلة التي شنو أوجدته كشفا إنيا. أما الكشف اللمي، أما الكشف اللمي هو بالعكس، وهو أننا نكشف آثار العلة من خلال، نكشف الآثار من خلال العلة. زين، مثاله النار والحرارة أو النار والإحراق، فكلما علمت بالنار بوجود النار العلة ولد ذلك العلم شنو؟ وجود معلول. فانكشف المعلول وهو الإحراق أو وهو الحرارة من خلال علته. نرجع للسؤال نفسه، هنالك وضع وهنالك تبادر، وقلنا أن الوضع سبب وين؟ في التبادر، يعني العلة منه الوضع. إذا كان التبادر يكشف عن الوضع، هذا كشف شنو؟ ها؟ إني ليش؟ لأنه المعلول وهو التبادر قد كشف لنا العلة وهو الوضع. فقد انطبق قول القائل وصحت قوله بأن التبادر المعلول كشفه عن الوضع العلة كشفا إنيا. أس هذا الإني واللمي مصطلحان فلسفيان استخدمها الأصولي لكي يتضح هذا المطلب، حيث أنه لو قال بمجرد أن الوضع هو العلة وأن التبادر هو المعلول، وأن التبادر هو الكاشف عن الوضع. لقلنا أن الكاشف هو العلة والمكشوف عنه هو المعلول. فاستخدم الأصولي هذين الإصطلاحين لكي يتضح أن الكشف كشف تارة كشف لمي وهو كشف المعلول من خلال علته، وكشف لإني وهو هو انكشاف العلة من خلال آثاره المعلولة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب حتى نطبق العبارة، ثم ننتقل إلى الاستعمال وهو كذلك داخل في مسألة الدلالة، مسألة الوضع.
يعني البحث مثلا خلينا نقول كشف الإني أو برهان الإني، يعني السؤال اللي جاء أشوف مثلا يعني الليل ما يبقى ليل، يصير صبح لازم، ما يبقى صبح يصير ظهر، والناس ما تبقى على حال. يعني أنا هسه أكتشف بأنه أكو مغير.
اي نعم، انت الان اي نعم انت الان قد اثبتت وجود عله محركه لهذا النظام الكوني وهذا التغيرات وهذه التاثيرات الموجوده في نظامنا، فدليل على ان هنالك وجود، وهذا الوجود محض الوجود لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحرك ولا يسكن، وهذه هي العله الفياضه. والعله الفياضه هي واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، فقد أثبتنا من خلال آثاره. طبعا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه أجمعين لا يثبتون وجود خالقهم من خلال آثاره. ليش؟ لأنه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعاء عرفة، لا 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 بعد ها لا لا في مسألة أنه في مسألة أنه تمعن هيش ما يعني مضمون الكلام أنه في الآثار يورث بعد المزار، فأنا حينما أدقق بالآثار حتى توصلني إليك لهذا دليل على أني أبتعد عن المزار وهو الحضرة الإلهية. وإنما يستدلون بذاته على ذاته، يا من دل على ذاته بذاته وهو دليل الصديقين. على كل حال هذا له مطلب عقائدي ومطلب فلسفي، هذا مو محل الأصول، لكن من باب أنه ذكرناه من باب التبرك أولا، وثانيا من باب الإن واللم. نطبق العبارة الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي، الدلالة حجية الظهور إثبات الصدور، الدليل الشرعي باء الدليل الشرعي غير اللفظي، ألف الدليل الشرعي اللفظي موجود في الكتاب، الدلالة قال تمهيد، قال تمهيد. الآن يتضح عندكم إن شاء الله بعد هذا بعد هذه الصولة البحثية التي جرت منذ أيام وتوقفنا عندها اليوم إن شاء الله وانتهينا منها، سيتضح بعد تطبيق العبارة أنها واضحة عندكم إن شاء الله. قال تمهيد: لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، وهو النظام اللغوي العام الذي قلناه الثابت الذي لا يختلف ولا يتخلف للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسات إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. زين، ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، اللغة الفارسية، اللغة الفرنسية، لغات، في كل لغة تقوم علاقة أو علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني. هنالك معاني لا يمكن الوصول إليها إلا بثبوت الألفاظ، ولا يمكن ثبوت الألفاظ للمعاني إلا من خلال ثبوت اللغات. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا، هذا الارتباط الحقيقي يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا وهو الانسباق الذهني فورا إلى تصور المعنى. بمجرد أن نقول قلم يذهب ذهننا إلى ذلك الكاتب به. وهذا الاقتران بين اللفظ والمعنى، بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر، هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فكلما كان هنالك لفظ دال على المعنى وبينهما ارتباط واضح وحقيقي يسمى ذلك دلالة. زين. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص وهو المركب الإجزائي، المركب السائل، نريد بذلك أن نتصور، مو؟
إن نتصور
كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا، وهذا واضح. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاحتيادية بين النار والحرارة. هذا التشابه ليس تشابها حقيقيا، من باب ضرب الأمثال، حيث أننا قلنا أن النار والحرارة علاقتهما سببية خارجية لو ذهنية، خارجية. أما اللفظ والمعنى ذهنية، ولذلك قالت تشابه. هاي المشابهة ليس على نحو التمام. زين. أو بين طلوع الشمس والضوء، فكلما نظرنا إلى ضوء أشعة الشمس دليل على أن الشمس طلعت، فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ يسببه، سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء. فمن أين علمت أن هنالك شمس؟ من خلال ضوئها. هذا كشف عن شنو؟ النيون. يعني من خلال معلولها علمت أنها موجودة. غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، وهذا معنى المشابه الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، قال تشبه، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار وبين الحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي المصداقي. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكون هذه العلاقة والارتباط الحقيقي بين المتغايرين اللفظ والمعنى. فكيف تكونت العلاقة أو علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ هذا سؤال واستفهام. وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى؟ فكلما قلنا قلم ذهبت أذهاننا إلى ذلك المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان متغايران كل الاختلاف، فاللفظ غير المعنى والمعنى غير اللفظ، وهذا التغاير يستدعي الاثنينية. فمن أين نشأ ذلك الارتباط الحقيقي الذي به وعليه تترتب الآثار، وهو الانسباق؟ مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف، ويذكر في علم الأصول، ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. الاتجاه الأول ماذا قلنا؟ علاقة ذاتية سببية داخلية. الاتجاه الثاني علاقة سببية، علاقة الوضع. هذا الاتجاه الأول وهذا الاتجاه الثاني. هكذا يقوم الاتجاه الأول، يستعرض السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه كل الاتجاهين، يقول سببية الأولى والثانية الوضع، بسبب الوضع نشأت تلك العلاقة والارتباط الحقيقي. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعث أو كما
نبعث
كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الأخص الذي نفهمه منه. فإذن هنا الاتجاه الأول ماذا يقول؟ يقول أن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة سببية ذاتية كعلاقة الحرارة بالنار والنار بالحرارة، وهذا قلنا أنه خلاف الانفكاك وخلاف التخلف أصلا، الاختلاف والتخلف فيما بين الذات وذاتيته. زين، الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه وهو الاتجاه السببي الذاتي أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي، هذا الاتجاه الأول. ويعجز هذا الاتجاه وهو الاتجاه السببي الداخلي الذاتي عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا. فسروه إلينا هذا قولكم، يعجزون عن البيان ويعجزون عن التفسير ويكل بذلك اللسان، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به، علاقة اللفظ بالمعنى إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء؟ فإذا كان ذاتي وأنت تطرق كلمة الماء فلا بد على غير العربي كذلك يفهمها، لأنها ذاتية لا تنفك أبدا عند تصوره للكلمة. ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ لماذا تذهب إلى الترجمة حينما تسمع كلمة ماء أيها غير العربي؟ بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة إذن ليست ذاتية، ليست داخلية، ليست سببية، لأنه للسببين المتقدمين الذي قلناهما وبيناهما، وسيشهد كذلك بينهما في قوله. أولا الانفكاك بين اللفظ والمعنى دليل على عدم الذاتية. ثانيا الاحتياج لتعلم اللغة واللغات دليل على عدم الذاتية والسببية. وأما الاتجاه الثاني الاتجاه الآخر فينكر بحق الدلالة الذاتية، ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص. بمجرد التخصيص نشأت تلك العلاقة، نشأ ذلك الارتباط بمجرد التخصيص. هذا الاتجاه الثاني الذي مارس ذلك التخصيص أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالواضع، ويسمى الممارس له واضعا أو بالجعل ويسمى بالجاعل، واللفظ موضوعا والمعنى موضوع له. فإذن المسبب لهذا الارتباط الحقيقي من هو الوضع. زين، الوضع من أين نتج؟ من التخصيص. من المخصص؟ يقول الأوائل الذين خصصوا ذلك التخصيص، فكلما قالوا ما نشأت العلاقة بين اللفظ والمعنى. ثم يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، والحقيقة هذا الاتجاه، الاتجاه الثاني الآخر، وإن كان على حق في مسألة الوضع في إنكاره وفي مسألة الإنكار، في مسألة إنكاره للدلالة الذاتية، يعني الاتجاه الأول، ولكنه وهو الاستدراك، لكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة ضئيلة وهي مسألة الإنكار في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو للغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون. أنتم الذين في عصرنا قلتم مجرد التخصيص ومجرد الاحتبار، من أين لكم ذلك؟ من أين نشأ ذلك التخصيص الذي ولد الارتباط الحقيقي بين اللفظ والمعنى؟ يقولون المؤسسون الأوائل هم الذين خصصوا هذه الألفاظ لهذه المعالي. نسألكم وتجيبون نيابة عنهم، من أين نشأت تلك العلاقة؟ يقولون الوضع والتخصيص، يعني بمجرد التخصيص لماذا خصصوا هذا اللفظ لهذا المعنى؟ فإن لم تجيبوا فإنكم لم تتقدموا إلا خطوة قصيرة، وهذه الخطوة القصيرة هو إنكار السببية الذاتية الاتجاه الأول. هكذا يقول السيد الشهيد: نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون الأوائل، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين متغايرين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ يعني بمجرد التخصيص كافي هاي انتهت ذبح برقبة عالم مطلع منها سالم؟ يعني المؤسس للغة هو المخصص للمعاني هذه الألفاظ ونكتفي فقط؟ علينا أن نتساءل مؤسس اللغة من أين جاء ذلك التخصيص؟ لماذا خصص هذا اللفظ لهذا المعنى؟ لماذا لم يخصص هذا اللفظ لذلك المعنى ليس لهذا المعنى؟ فإذن المسألة تحيطها الضبابية ويحيطها الغموض، وما زالت المشكلة قائمة. قال سيدنا الشهيد الصادق: وكلنا نعلم أن المؤسسة وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة لقال هذا كذا بمجرد التخصيص، كرر التخصيص 1000 مرة لم يكن هنالك حرارة للماء بسبب حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه؟ يعني بمجرد تخصيص كيف نجح في الارتباط، في مسألة الارتباط لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ فإذا الضبابية تحيطه بل
هذا المثال يعني مو قاعد يتشعر بشيء خارجي.
إيه ماكو مشكلة، هو النقاش ليس في الأمثلة، ولذلك الأمثلة تضرب للتقريب. هكذا أنت الآن هذا الكتاب لو خصصت 100 مرة تقول له تكلم الكتاب المتكلم، يتكلم الكتاب 100,000 مرة هسه مو 100 مرة. هذا التخصيص بمجرد التخصيص هل ينطبق؟ هل تكون علاقة؟ هل تكون ارتباط حقيقي بينهما؟ يكون ارتباط حقيقي بينهما؟ لا يكون. فلا بد أن تكون هنالك مناسبة، والمناسبة لم يبينوها أصحاب الاتجاه الثاني، السيد الشهيد الصدري يبينها. وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. والصحيح السيد الشهيد الصدر يوضح لنا جزاه الله خير، وإلا كانت تلك المسألة من الموات، يعني من الأموات نقرأ عليها سورة الفاتحة لأنها لم تبين. فالسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه أحياها بذكره فقال: والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة. أسأل شيء صدر ماذا يقول؟ تارة هنا يقول أن كل شيئين إذا اقترن، يريد به الاقتران القرن الأكيد، تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة، يريد به شنو؟ مسألة الكم، مسألة التعين مرارا بكثرة الاستعمال. ثم قال ولو على سبيل الصدفة، ضربنا له مثال شنو؟ اليابان والزلزال، مسألة تعيين، يعني مسألة كيف لا كم، يعني مو بكثرة بكثرة الأشياء ولدت عندي ذلك، يعني انسباق المعنى المن لذلك اللفظ على نحو الكم. ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة فأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. ومثال ذلك في حياتنا الاحتيادية أن نعيش مع صديقين ألا يفترقا في مختلف شؤون حياتهما، وضربنا لذلك مثلا علي وحسن، نجدهما دائما معا في السوق، في الدرس، في المسجد، في الحياة اليومية لا يفترقا. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين، رأينا حسنا فرضا منفردا وسمعنا باسمه، أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر الذي هو غائب، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجدت علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. هاي بالكثرة الكمية، وهذه العلاقة والاقتران بين الصديقين، وهذا الاقتران يسمى بالتنبيه. فنبه وجود حسن الحاضر على علي الغائب، فانسبقت أذهاننا بمجرد سماع كلمة حسن، ذهبت أذهاننا وين؟ إلى علي. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة، وهذا الجانب الكيفي تعين، لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد شنو هاي عندكم؟ هناك بالملاريا الشديدة، ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما. إذا واحد راح سوى عملية قسطرة فرضا بلندن، فكلما قالوا بمسألة القسطرة ذهبت أذهاننا وين؟ ذهنه وين ذهب؟ إلى لندن. هكذا على كل حال. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة كما أو في ظرف مؤثر كيفا، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بالمعنى خاص مرارا كثيرة. كذلك السؤال يقول السيشيد، وإلا لو توقف السيشيد لكانت المشكلة ما زالت، ولم يتقدم سيدنا الشهيد إلا خطوة قصيرة كذلك، لكن تدارك السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه حيث قال: ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما وهو الارتباط الحقيقي. والجواب على ذلك والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية، وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه. فكلما سمعنا كلمة آه تدل على ذلك شنو الذي تخرج من الفم؟ قال: إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم. كلما هسه الألم تارة ألم حقيقي، فحينما الإنسان يحس بالألم يقول آه، وتارة شنو ألم باطني يسمى بالألم المجازي كالخطيب الذي يقول آه يا زينب، هو ما يحس بد ألم ظاهري وجع في جسده ما يحس، لكن هذا الألم شنو ألم مجازي ألم باطني، وهو تعبير عن يعني المواساة وما جرى على زينب عليه السلام. زين، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. فأنت الآن هسه لما نقول آه شو تقول له؟ الحمد لله على السلام، وين الحمد لله على سلامتك شيخنا، هكذا. ليش؟ لأنه آه لفظ دال على وجود الألم، فانسبقت أذهانكم إلى وجود ألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقة التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشأ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني، وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، الأسماء للذوات، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك علياً تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشأ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك. أولادك فرضا خمسة، وخمسة ما بهم شنو أربعة عفوا ما بهم شنو ما بهم واحد اسم علي، فرزقك الله سبحانه وتعالى وليدا جديدا فأسميته علي، فبالبيت حينما تقول علي ما يجيك محمد فرضا، ما يجيك حسن، ما يجيك أحمد، فيا يجيك. ليش هذا إجي؟ هو علي، يعني هاي ذات علي له اسم دال على علي، اسم دال على علي، فانسبق ذهن علي إلى هذا أن اللفظ وضع لذاته، فهذا الانسباق وهذا الارتباط فولد ارتباط حقيقي. ارتباط حقيقي شنو؟ هو الذي جاء بعلي إلى أبي، لبيك يا أبي، هكذا. زين، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا، أي وضعت هذا الاسم لهذه الذات، فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ونستطيع أن هذا طبعا هذا التخصيص أنه هذا الاسم لهذه الذات لهذا الوليد ماذا يسمى؟ يسمى بالوضع التعييني، مو التعييني بكثرة الاستعمال، تعيين وضعت هذا لهذا. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين نتساءل، حين تسأل عن طبيعة العيون فيقال لك هو طبيب العيون، فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك لكي لا تنسى، وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا: أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذ مأخذا كبيرا اسم مؤلف مؤلفه جابر فلا 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 تذكر دائما اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريقة ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر. أنت الآن حينما أقول لك أو تسألونني ما هو الكتاب العقائدي المفيد، أقول لكم فرضا كتاب الإلهيات، فرضا كتاب الإلهيات مفيد جدا لطالب العلم، تقولوا لي ما هو اسم مؤلفه، أقول لكم الشيخ السبحاني. هسه السبحاني فاسم لعله ما يعني يرسخ بالذهن، مو ما يرسخ بالذهن، او فد اسماء يعني هي موجوده بالواقع بس يعني رسوخها بالذهن صعبه، رسوخها بالذهن صعبه، يعني انت شلون راح تثبت لك فد قضيه. فاقلب خاتمك هكذا، فكلما قلبت خاتمك فتحس انه سبحان الله هكذا، فتقول أن صاحب صاحب الإلهيات يا هو سبحاني، فتنسى هذا الاسم، فتقول شنو هذا الاقتران بينك وبين الخاتم، فحينما تفر الخاتم كذلك تتذكر سبحان الله، فتقرنه بأن ذلك المؤلف هو. فهذا كذلك نوع من الوضع، نوع من الجعل هكذا. فكذلك اسم طبيب كذلك. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيحاء العلاقة اللغوية، وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع، ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، بالتبادر. وهذا استدلال على الوضع بالتبادر، هذا الكشف الإني، حيث أن الوضع علة في التبادر، والتبادر معلول للوضع، والكشف الذي يحصل من التبادر إلى الوضع هو كشف إني، كشف المعلول عن علته، وجعله علامة على أن المعنى المتبادر وهو انسباق الذهن إلى المعنى هو المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، وهذا واضح عندكم، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. فكلما تبادر ذهنك إلى المعنى فاعلم أن ذلك المعنى، فاعلم أن ذلك المعنى هو المقصود في ذلك اللفظ، واضح إن شاء الله. فالتبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا، كشفا إني، وهذا معنى الوضع. الوضع هو المسبب للارتباط الحقيقي، والارتباط الحقيقي هو سبب في توالد المعنى، سبب في توالد المعنى، واضح إن شاء الله. فهنالك لفظ وهنالك معنى متغايران، والارتباط بينهما ارتباط حقيقي جاء من القرن الأكيد والاقتران الأكيد، وهذا القرن الأكيد إما كما استعماليا وهو التعين، وإما كيفا وهو التعييني، وهذا التعييني هو التخصيص كتخصيص الاسم للوليد الجديد، واضح إن شاء الله. وهنالك انسباق، انسباق الذهن إلى المعنى من خلال طرق اللفظ عليه، فهذا يسمى بالتبادر، والتبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا. الأصوليون، مشهور الأصوليين، لم يذكروا التبادر، ولو ذكروا التبادر بهذا المجال بهذا الاتساع وهذا التوضيح وهذا البيان لانحلت المشكلة، واضح إن شاء الله. يبقى عندنا استعمال اللفظ للمعنى، الاستعمال على نحو العموم، الاستعمال على نحو الخصوص، الاستعمال على نحو الجد، الاستعمال على نحو الهزل، الاستعمال هكذا. فيبقى عندنا سؤال، ما هو الاستعمال؟ وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.